ماذا بارك الله فيكم، أو أنها اصطلاحات اصطلح بعض الأقوام بعضهم مع بعض على أن يسموا هذه كذا وأن يسموا هذه كذا وأن يسموا هذا كذا إلى غير ذلك. على كلا القولين، على كلا القولين أن وأرسل صراحة أن وضع اللغة هو الله سبحانه وتعالى وأن آدم الأسماء كلها، ولكن ماذا بارك الله فيكم على كلا القولين. ونقطة نقطة الخلاف هي أن يقال لهم ما هو دليلكم على أن لفظة الأسد لا تطلق إلا في الحقيقة إلا على ذلك الحيوان المفترس، ما هو دليلكم؟ إذا قالوا هكذا وضعتها العرب، نقول لهم أين سندكم إلى العرب بأن لفظة الحيوان الأسد لا تطلق إلا على الحيوان المفترس؟ نحن نعارضكم بدعوان فيها، فنقول لكم العرب تضع الأسد لمعنيين، للحيوان المفترس عند عدم وجود قرينة، وللرجل الشجاع ولغيره من الأمور عند وجود قرينة، وهذه في موضعها حقيقة وتلك في موضعها حقيقة. وهذه هي محط الخلاف بين القائلين بالمجاز وبين الناسين المجاز. لا ما هو نصي أبدا. لماذا؟ لأن الذين يقولون بالمجاز يا إخوان متفقون على أن المجاز يجوز.
فأخبرت له بالخبر، ثم أمر إحداهما بأن ترجع إلى موسى، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. هذا يا إخوان أكثر ما يكون حتى الجمال في القصص، وهو كثيرا كثيرا جدا. ولذلك تجدون الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه الكريم في بعض المواضع كلاما يعني ماذا قليلا في ذكر قصة من القصص، وفي بعض المواضع يسقط يعني ماذا يا إخوان يعني يكون الكلام ماذا الكلام سيكون الكلام كثيرا. هذا يدل على أن هناك يعني حذف في موضع يعني ماذا للعلم به أو نحو ذلك. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى في قصة سليمان لما أرسل الهدهد إلى ماذا يا إخوان إلى ملكة السبع، إلى ملكة السبع، فماذا قال؟ فألقى إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. انظر هذا الآن أين خاطبه؟ خاطبه في مملكته عليه السلام، خاطبه في مملكته، يقول له خذ هذه الرسالة واذهب وألقه إليهم. فما هناك تقدير، فأخذ الهدهد الرسالة فذهب بها، فلما وصل إلى ماذا ديار سبع ماذا مثلا أطلع على القصر فألقى بالرسالة، بعد ذلك فأخذت الرسالة فقرأت الرسالة فجمعت قومها إلى آخره، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليك كتاب كريم، فهنا حرف يدل عليه السياق. هذا من أساليب اللغة. قال البحث تأمل أمثلة الطائفة الأولى، تجد أن ألفاظها في كل مثال على قلتها جمعت معاني كثيرة متزاحمة. فالمثال الأول تضمن كلمتين استوعبتا جميع الأشياء والشؤون على وجه الاستقصاء، حتى لقد رؤيا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قرأها فقال، أي قرأ الآية ألا له الخلق والأمر، فقال من بقي له شيء فليطلبه، بمعنى أنه من بقي له شيء فليطلبه. هذا الاستفهام على حقيقته أو المراد به النفي؟ النفي، يعني ما بقي لأحد شيء. والمثال الثاني آية في البلاغة والحسن، فقد جمع من آداب السفر والعطف على الضعيف ما لا يسهل على البليغ أن يعبر عنه إلا بالقول المسهب الطويل، وذلك وكذلك الحال في المثال الثالث. وهذا الأسلوب في الكلام يسمى إيجازا، ولما كان مدار الإيجاز هنا على اتساع الألفاظ القليلة للمعاني المتكاثرة والأغراض المتزاحمة لا على حذف بعض كلمات أو جمل، سمي إيجاز قصر بكثر القاف وفتح الصاد. تأمل أمثلة الطائفة الثانية، تجد أنها موجزة أيضا، وإذا أردت أن تعرف سر الإيجاز فيها فانظر إلى المثال الأول، تجد أنه قد حذف منه كلمة إذ تقدير الكلام فيه وجاء أمر ربك. هذا يا إخوان شحنوا به الكتب، شحنوا بهذا الكتب، حتى تابعهم بعض ماذا النحاس ابن هشام إذا جاء إلى باب المضاف إليه يقول وجاء أمر ربك، وربما غيره من العلماء يعني من النحاس يتابع فيه من الأخير الأول الأخير. وربما يا إخوان حصل خطأ لعالي مثلا لسني، حصل خطأ لسني فتابعهم على ذلك مع اعتقاده أن الذي يأتي هو الله سبحانه وتعالى، ولكن بعضهم ينقل من غير أن يعني قمش من غدا نفتش. وانظر الى المثال الثاني تجد انه صنف منه جملة هي جواب القسم، اذ تقدير الكلام قاف والقرآن المجيد لتبعثن. و طيب وربما كان ماذا بارك الله فيك المعنى قاف القرآن المجيد انه مثلا ان الرسول الحق او انه كذا، بدليل بل عجب وان جاءهم منذر منهم. طيب وهنا الاجتهاد في مثل هذه التقادير مسرح، ولا يلزم احد بتقدير الاحد اذا كان الدليل يدل عليه. اما المثال الثالث فمحلوف فيه جمل عدة ولفظ الكلام من غير حفر ان يقال، فذهبتا الى ابيهما وقصت عليه ما كان من امر موسى فارسل اليه فجاءت احداهما الى اخره تنشان استحياء. ولما كان سبب الايجاز في هذه الامثله هو الحذف سمي ايجاز حذف، ويشترط في هذا النوع من الايجاز ان يقوم دليل على المحذوف. وما هو الدليل الذي قام على المحذوف؟ وجاء ربك ايهام ماذا يفهم عند هؤلاء؟ ايهام التشبيه، ايهام التشبيه، فظنوا انهم بهذا التقدير قد نزه الرب عز وجل. والله المستعان. قال ويشترط في هذا النوع من الايجاز ان يقوم دليل على المحذوف، والا كان الحذف رديئا والكلام غير مقبول. القاعدة الإيجاز جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإصطلاح، وهو نوعان إيجاز قصر ويكون بتضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة. بس عندكم طيبوا. ويكون بتضمين العبارات القصيرة معاني يا شيخوان إيجاز القصر، المعاني القصيرة الألفاظ القصيرة تكون يكون بتضمين المعاني القصيرة العبارات القصيرة معاني كثيرة. أما إذا ضمنت معاني قصيرة من غير حذف، إذا إيجاز القصر ما فيه حذف، وإنما فيه أن المعنى يكثر، المعنى يكثر من غير حذف. قال إيجاز حذف ويكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف. فإذا لا بد لكل حذف من أمرين، داع يدعو إليه وقرينة تدل على المحذوف وترشد إليه وتعينه. فحتى لو قال قائل في هذا الموضع مثلا بقولهم تنزلا، فإنهم يشترطون له شروط. الشرط الأول أن يدعو الداعي إليه، أن يكون هناك داع يدعو إليه. والشرط الثاني أن توجد القرينة. الشرط الأول أن يكون هناك داع يدعو إليه، والشرط الثاني أن توجد القرينة. وكلا الأمرين ماذا بارك الله فيكم غير متوفرين في آيات الصفات التي تنزلون بها، لأن عندهم قاعدة يمشون عليها. وما ما 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 هي القاعدة يا أخوان التي هي في ذاك البيت؟ وكل نص أوهم التشبيه أوله أو صوب ولم تنزيها كذا أو طيب. طيب يا أخوان قال نموذج لبيان نوع الإيجاز في العبارات الآتية. قال الله تعالى أولئك لهم الأمن، هذا من إيجاز الحذف أو من إيجاز القصر؟ قصر الأمن. أمن هذه تدخل تحتها أشياء كثيرة معاني تذهب. فالله تفتى وتذكر يوسف حذف ماذا؟ حرف الكلمة، هذه الكلمة هي حرف نفي، حذف كلمة. فالله لا تفتى لأن هذه تفتى وأخراتها الأربع لابد أن تسبق بنفي نفي. طيب يا أخوان. وقال تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها، قصر. وقال تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، هذا حذف فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. وقال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، هذه الآن جملة الشرط، هذا جواب الشرط محذوف، فهذا من إيجاز الحذف. فيقال لهم لا هم يعرفون، فيقال لهم ما مقول القول يقال، مقول القول يقال ما يكون في الواصل القصر
لأنهم
فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، لكن أين جواب أما؟ أما تحتاج إلى جواب. فمن النحاة من يقدر الجواب هكذا أنه حذف مع الفاء، لأن هنا إشكالنا يا إخوان هو أن أما هذه يعني ماذا تلزم الفاء في الجواب، أما تلزم الفاء في الجواب، فالجواب هنا قد خلا من الفاء، فقال بعضهم هذا ليس هو الجواب، وإنما الجواب فأما الذين سودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم. طيب. وقال أبو الطيب أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم. الآن يا إخوان هذا الرجل ما يدرس يعني ماذا مع نفسه. يقول أبناء الزمان الأول يعني صادف الزمان وهو شعب فأعجبهم وأغرموا به وفتنهم. أما جاء عندنا ظهرنا فتحنا عليه وهو هرم شارب ما ألقينا له بالا وهذا يصنعه بالحقيقة يعني تكون للدهر يعني تكون للزمان. وكذلك هذا كثير يا أخوان واقع من الشعراء خاصة تجد تقرأ في مقامات الحريري ما تكاد مقامه أبدا تخلو من سب الدهر وأنه يمثل نفسه. مقامات الحريري يا أخوان يعني الفائدة مقامات الحريري هو أصلها أن رجلا من سروج يثنى أبا زيد جاء إلى البصرة فقام بعد صلاة من الصلوات فألقى كلمات بليغة وأثر في البارئة السامعين ويشكو حالته وأنه طبعا يفعل بعض كثير من الناس في مساجد المسلمين في مساجد اليمنيين وغيرهم أنه يقوم بعد الصلاة واحد اثنان فمن مؤثر ومن هو دون باب. فهذا أبو زيد قام وأثر في الحاضرين وذكر لهم قصة جعلتهم متأثرين جدا فألقوا له الدراهم من غير قياد يعني أشبعوه الدراهم. فلما اجتمع وكان الحريري موجودا في ذاك المجلس فلما اجتمعوا في الأدباء في نادي من النوادي قال بعضهم وهو الحريري أحد آخر قال لقد رأيت اليوم هذا عجبا. قال ما هو؟ قال جاء رجل حوأته كذا وصوته كذا وألقى علينا قصة عجيبة كذا 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 فأثر في الناس وأعطوه الدراهم وأعطوه كذا وأعطوه كذا. فقال الثاني ونحن كذلك جاء إلى مسجدنا وأعطوه قصة غير تلك القصة في المسجد الأول. والثالث قال ونحن كذلك جاء في مسجدنا وأعطوه قصة وهكذا. فقام الحريري ومثل أن بطل الحلقات يا أخوان أبو زيد الفروجي وهو نفسه الذي يروي هذا الكلام الحارف بن همام فيقول الحارف بن همام يعني هو نفسه الذي هو منشئ. وبعد ذلك كتب مقامة بليغة هو الحرير نفسه يصور جهاء هذا الرجل خيالية شرها خيال يعني خيالية وأنه قال كذا وأنه ما قال من هذا شيء وإنما خيالية هكذا يعني ماذا مشى على هذا النمط وأنه كذا. فبعد ذلك عرضها على الأدباء فاستحسنوها وطلبوا منه أخواتها طلبوا من أن يأتي يجمع مقامات فذكر المقام البصرية المقام مثلا ماذا بارك الله فيكم الصنعانية المقام الصعدية المقام الكذا المقام يعني ذهب شرف وغرب. والمقصود أن أبا زيد هذا ما أتى في مسجد في كل مكان هو في بلد وأتى بأشياء عجيبة في الأدب ربما أوصل رسالة من أولها إلى آخرها في صفحات تقرأ من جانبين من الأول إلى آخر تقرأ من الأخير إلى الأول تقرأ. نحن نعجز قول هذه الكلمة تقرأ من جانبين قال لك ليبيا تقرأ من هنا من هنا فأتى برسالة كاملة تقرأ من جانبين من هنا من هنا. وكذلك أيضا يعني أتى بأبيات من الشعر مثل في مقام من المقامات أنه أتى يعني أنه تشاجر هو وولده تشاجر يقول ذهب إلى القاضي يشكو له ما قصتك مع ولدك فقال هذا ظلمني هذا كذا ما هي القصة قال هذا سرق يسرق قصائدي. قال وكيف ذلك قال أنا أتيت فقال انشد أنت قصيدتك فنشد أبو زيد الفروجي قصيدته كاملة وهي من بحر الطويل من البحر الكامل متفاعلا. فقال للولد انشد قصيدتك أنت فنشد نفس القصيدة لكن بحذف تفعيلتين فصارت متفاعلا من غير أن يخرج عن وزن أو أن يخرج عن قافية بأسلوب بليغ وبديع وغاوة. فتعجب الحاكم من هذا وقال له ها قد توارد الخوابر وقد يقع الحافر عن الحافر فأعطاه مالا وأعطى ولده مالا وخرج الرجل. هذا يعني القصة تقول كل المقامات من أولها إلى آخرها يجري بعد المال هذا بوجود فرج ومسيره جاريا بعد المال إلا في القصيدة الأخيرة في المقام الأخيرة كأنها المقام البصرية أو المقام أنا كذا بصرية أنه خلاص فجاء هذا الفروجي إلى بلده وأنه قد تاب من ذلك وقد تاب وأتى بأشياء جهدية وأشياء أنه قد تاب من الترفس بلاده. فهي مقامات شيء الذي يقرأ مقامه يعني ما يترك الكتاب حتى ينتهي إلى آخره. ها؟ وهنا في لها شروحات ولا أمثال يعني يدمج فيها كثيرا من الأمثال في هذه المقامات. والذي مثلا يجد وقتا ويمر عليها بدل أن يمرها كوي إذا رأى مثلا نقطة طيبة يعني مناسبة أن تتوضع في بعض الأماكن يسطرها في دفتر خارجي، وإذا رأى مثلا من الأمثال يخرجه في مكان، وإذا رأى كذا يخرجه حتى يكون يعني يستفيد في الإلقاء وفي ما أشبه ذلك. قال يا أخوان قال الإيجاز انتهينا أنا وصلنا. قال إيجاز حذف ويكون بحذف كلمة. قال ابن حاشية الكلمة المحذوفة إما حرف وإما فعل، أما الحرف مثل لا ومثل الها في جاهله مثلا، وإما فعل هو مثل الإنسان في طيب، وإما فعل وإما اسما، والأسان يعني قد يكون في قصة نفس هذا. واسم المحذوف قد يكون مضافا كما على ما ذكر في وجاء أمر ربك، أو موصوفا كقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه. من عمل صالحا أي من عمل ما يصان عملا صالحا، من عمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، أي وعمل عملا صالحا. المحذوف عمل وهو موصوف أو صفة كقول الله سبحانه وتعالى يأخذ كل سفينة غصبا، يأخذ كل سفينة غصبا أي كل سفينة صحيحة صالحة، كل سفينة صالحة. طيب يا أخوان لا إله إلا الله. قال وأكثر ما أقرر كل سعين محذوف إلى هنا يا أخوان.
يقابله ويضاده البعض على المعاني. قال تأمل المثال الأول تجد لفظ الروس فيه زائدا لأن معناه داخل في عموم اللفظ المذكور قبله وهو الملائكة. هذا واضح أليس كذلك؟ نعم أو بلا؟ إذا قلتم نعم فنعيد، إذا قلتم نعم يعني استهدي النعيد. طيب قال تأمل قال وانظر المثال الثاني تجد أن لفظ لي ولوالدي زائد أيضا لدخول معناه في عموم المؤمنين والمؤمنات. لو قال رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات دخل المتكلم ودخل والدا المتكلم. قال وانظر في المثال الثاني تجد أن لفظ لي ولوالدي زائد أيضا لدخول معناه في عموم المؤمنين والمؤمنات. وكذلك يشتمل كل مثال من الأمثلة الباقية على زيادة لفظية ستعرفها فيما يأتي، وسترى أيضا أن هذه الزيادة لم تجئ عبثا. فإذا جاءت هذه الزيادة ماذا بارك الله فيك؟ إذا لم يكن في الزيادة فائدة يسمى تطويلا ويسمى حشوا، والفرق بينهما يأتي عند قراءة القواعد. قال وسترى أيضا أن هذه الزيادة لم تجئ عبثا، وإنما جاءت للطيفة من اللطائف البلاغية التي تزيد قيمة الكلام وترفع من معانيه. وأداء الكلام على هذا الوجه يسمى إطمادا. ارجع إلى الأمثلة وابحث فيها واحدا واحدا تجد طرق الإطماد فيها مختلفة. فطريقه في المثال الأول ذكر الخاص بعد العام، فقد خص الله سبحانه وتعالى الروح بالذكر وهو جبريل عليه السلام، مع أنه داخل في عموم الملائكة تكريما له وتعظيما لشأنه كأنه جنس آخر. إذن يا إخوان ذكر الخاص بعد العام ما الفائدة من ذكر الخاص بعد العام مع أنه داخل في العام؟ الفائدة هو ما أشار إليه هنا، قال تكريما له وتعظيما لشأنه كأنه جنس آخر. الأصل في العطف أن يكون لماذا؟ للمغايرة. هذا هو الأصل في العطف. إذا عطفت شيئا على شيء فالأصل أن الثاني غير الأول، إما أن يكون من غير جنسه أو من غير صفته. وأما عطف التفسير وعطف الترادف فهذا على غير الأصل. قال ففائدة الزيادة هنا التنويه لشأن الخاص، وطريقه في المثال الثاني ذكر العام بعد الخاص. فقد ذكر الله سبحانه المؤمنين والمؤمنات وهما لفظان عاما يدخل في عمومهما من ذكر قبل ذلك. والغرض من هذه الزيادة إفادة الشمول مع العناية بالخاص لذكر مرتين. عندنا غرضان، الغرض الأول إفادة الشمول، لأنك لما تذكر الخاص ثم تذكر العام أصاب ذكر قبل العام الشمول، وأن هذا الحكم لا يختص بالخاص الذي ذكرته قبله أو الذي ذكرته أمام قبله. وأيضا له غرض آخر وهو العناية بالخاص، فإنه مذكور مرتين، مرة في مفرده ومرة داخلا في العام، قال مرة وحده ومرة مندرجا تحت العام. وطريقه في المثال الثالث هذان الطريقان واضحين، الطريقان الطريقان الأولان ذكر الخاص بعد العام، ذكر العام بعد الخاص، هذا واضحان. انظر إلى الطريقة الثالثة، قال وطريقه في المثال الثالث وهو قوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر، فيه إبهام وما فيه إبهام، فيه إبهام، ووضحه وبينه وجلاه قوله عز وجل بعد ذلك أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فما هو الأمر؟ الأمر هو قطع دابر هؤلاء، قطع دابر هؤلاء. توضح الإبهام الحاصل من النقل الأول. قال وطريقه في المثال الثالث الإيضاح بعد الإبهام، فإن قوله تعالى أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين إيضاحا من الإبهام الذي تضمنه لفظ الأمر. المقصود الأمر هنا ما يقابل النهي أو شيء آخر، الأمر اللفظ المذكور في الآية، الأمر اللفظ المذكور في الآية. وهذه طريقة من طرائق البلاغيين، وهي أنك لو قلت لك مثلا هذا ومن يكون يأتيه في ماذا؟ في التمييز. ماذا؟ ما هي عناية النحويين في التمييز؟ في باب التمييز يعتبرون بأنه كذا وأنه إما تمييز مشبه، تمييز مخرج، وهو تمييز محول من فاعل، محول مفعول. ولكن من الطريقة البلاغية في ذلك أنك لو قلت تصبب عرق زيت كنت قد فاجأت المخاطب بالحكم تصبب عرق زيت، ولكن لما تقول تصبب زيد على إبهام، لما تقول بعد ذلك عرقا حصل إضافة بعد ماذا؟ بعد الإبهام. وفجرنا الأرض على إبهام، عيونا حصل إضافة بعد الإبهام. هذه النكتة البلاغية في باب التمييز. وكذلك أنا أكثر منك، لماذا يذكرون العام ثم بعد ذلك يخصصونه من قرآن الصلاة؟ لأن ذكر العام يذهب بالسامع، يذهب ذهن السامع معه كل مذهب، يذهب ويفكر هنا وهنا وهنا ويشغل ذهن السامع ويحركه. ولكن لما تأتيه بفائدة جاهزة باردة كما يقال، هذا يعني يكون فيه شيء من ماذا؟ من عدم شد انتباه المخاطب. هذه من اللطائف البلاغية التي يذكرها البلاغيين، والعلماء يشير إليها. قال وطريقه في المثال الثالث الإيضاح بعد الإبهام، فإن قوله تعالى أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، لما تسمع وقضينا إليه ذلك الأمر، يعني يجلس يدور في ذهنك من هو هذا الأمر الذي قضاه الله سبحانه وتعالى، فيذهب ذهنك ليلة ويسرى حتى يأتي الإيضاح أن هؤلاء مقطوع مصبحين. قال إيضاح للإيهام الذي تضمنه لفظ الأمر، وذلك لزيادة تقرير المعنى في ذهن السامع بذكره مرتين، مرة على طريق الإجمال والإبهام، ومرة على طريق الإيضاح والتفصيل. أيضا إلى هنا الأمر واضح، واضح يا أخوان. هو يشترك في ماذا بارك الله فيك، يشترك في كونه ذكر مرتين، ولكن ذاك ذكر إجمالا، إجمالا يعني ماذا؟ مبهما ثم وضح. أما الذي هو ذكر الآن ماذا خاص؟ ذكر خاص بعد العام، فإنه ذكر تذكر الخاص أولا تنص على الخاص ثم تؤمن، ذكر تذكر الخاص أولا تنص على الخاص ثم تؤمن، وفي الطريقة الثانية تذكر العام ثم تخصص من هذه الأفراد للتنميه على بعض الخاص بذكر بعضهم، فبينهما يعني شيء من الاشتراك وبينهما اشتراك. قال وطريقه في بيتين عنترة التكرار، لماذا يكرر؟ لتقرير المعنى في نفس السامع وتثبيته، ويظهر هذا الغرض في الخطابة وفي موطن الفخر والمدح. في موطن الفخر يظهر يعني ماذا؟ يستحسن التكرار، والخطابة أيضا يستحسن التكرار، أيها الناس أيها الناس أيها الناس، يعني ماذا؟ إذا جئت إلى سقرة تقول أيها الناس، جئت بعد سقرة ثانية تقول أيها الناس. وفي ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم بحسن قليلا ما كنتم كثيرا، يا أمة محمد ليس ماذا بارك الله فيكم أحد أغير من الله من أن يزني عبده عبده أو تزني أنا سهى الحديث. فالشاهد أن اللفظ إذا تكرر في مثل هذه المواضع يكون من الغرض تقرير المعنى في نفس السامع وتثبيته، وأيضا المدح والإرشاد والإنذار. قول الله سبحانه وتعالى كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون لا تقرأ كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون هذا في ماذا؟ في تكرار وماذا؟ هذا في مقام الإنذار. وقد يكون التكرار لدواعي أخرى منه التحسر كما في قول حسين بن ابن نطير أو مطير ما أدري بالضبط يرسل معنى ابن جائدة فلا قبر معنى أنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة موضعها. هذا فيه مبالغة يا أخوان. يقول إن هذا القبر هو أول قبر جمع بين جانبيه السماحة بمعنى أن قبل معنى ابن زايدة هذا المرثي لم يدفن قبله من ماذا كان سمحا إلى غير ذلك. هذا فيه مبالغة. ولا قدر معنى كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مسرعا وقد كان منه البر والبحر مسرعا يعني كان يسعه جوده كان يسعه البر والبحر. فكيف اجتمع في هذا القبر الصغير؟ هذا من كثير أو كان صديقا جليل لا أو ما أسمع ذلك
مبالغة
ما هي مبالغة تشرح في ماذا؟ هم يقولون كما قلنا لكم يقولون في الشيء يقولون في الشعر أعذبه أكذبه والسؤال أن يقال أعذبه أصوبه. طيب هذا الرجل يخال مرتين مذكور بالخير لكن المبالغة غير مقبولة والغلو في هذا وصغيره غير مقبول. قال ومنها طول الفصل كما في قول الشاعر لقد علم الحي اليماني لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. الآن يا أخوان هذا كحبان وائل يقول لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. كيف تنسب إلى اليمن؟ كيف تنسب إلى اليمن يا يمن لا غير اليمني عبد النور؟ كيف تنسب إلى اليمن؟ يعني انسب جمهور اليمني من اليمن. أسأل اليمني الواحد انسب اليمني الواحد اليمن هل انسب اليماني إلى اليمن؟ ها
يمني
ها يمني المشروب أو ها النسبة إلى اليمن يا إخوان فيها وجهان. القياس أن تقول يمني وهو مسموع وكثر عندهم أن يبدل من إحدى الياءين المشددة ألفا بعد الميم ثم تعامل الكلمة معاملة قاض فتقول يمان يعني يماني بدون تشديد. فهنا لما جاءوا إلى الجمع جمعها على أنها يماني على أنها نسبة إلى نسبة على أنها يماني. لقد علم الحي اليمانيون ولو شاء لقال اليمنيون يجوز اليمنيون يجوز اليمانيون. فإذا النسبة إلى اليمن تقول يمني وتقول يماني تقول يا أبو يمن سواء أخوة. فالشاهد في هذا قوله لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها كرر أني مرتين. لماذا حصل هذا التكرار؟ لطول الفصل حصل طول يعني حصل فصل بين أنني هذه وبين الخبر الذي هو خطيبها فكرره. ومن أيضا يا إخوان قول الله سبحانه وتعالى أوعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أوعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. فكررت أن لطول الفصل وهذا كثير. إذا طال الفصل مثلا أنت تقول لما رأيت كثيرا من إخواننا طلبة العلم كذا وكذا 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 تذكر أربع أسطر ثم بعد ذلك تقول أحببت أن أنصحهم بنصيحة. ها يأتي شخص الكلام غير مترادف لما في أول الأسطر وأحببت الذي هو جواب لما بعد أربعة أسطر يأتي شخص يقرأ ويظن أن الكلام غير مترادف ويحسن أن تقول حين ذاك لما رأيت الأمر كذلك وكذا فتكرر لما لطول الفصل. قال وطريقه في المثال الخامس الاعتراض. والاعتراض معروف في كتب النحو وأنه قد يعترض بين الاعتراض يكون بين الشيئين المتلازمين أو الشبيهين بالمتلازمين الفاعل
الفعل وفاعله بين الفعل وفاعله بين المفاعل والفعل المفعول بين الجاهز له بين السفر والمصف لا غير ذلك. قال وطريقه في المثال الخامس الاعتراض وهو أن يؤتى في أثنين كلامين أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لغرض يقصد إليه البليغ. إذا ما هو الاعتراض؟ أن تأتي في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لغرض يقصد إليه البليغ. الجملة الاعتراضية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. ما هو هذا الغرض؟ سيأتي ذكر بعض ذلك. قال فجملة على كذب قد جاءت في بيت النابغة بين اسم إن وهي قوله النابغة الجعد أخوان ألا زعمت بنو سعد بأني أن حرف ناسخ والياء اسمه وكبير خبر ووقع بين اسم أن وبين خبرها وقع ماذا؟ وقعت جملة أسراضية وهي قوله ألا كذب. ما من الغرض النحوي يكتفي إلى قوله ماذا يا أخوان؟ جملة أسراضية لا محل لها من الإعراب. هنا انتهت مهمة النحوي. أما حين أقول له هنا جزاك الله خيرا أتيت للذي عليك البلاغي ماذا يقول؟ يقول قد جاءت في بيت النابغة بين اسمين وخبرها للإسراع إلى التنبيه على كذب من رماه بالكبر. فهذا من شأن من؟ من شأن البلاغي. قال فإذا ما هو الغرض من ذكر الجملة الإعرابية هنا؟ التنبيه على كذب من رماه بالكبر. وقد يكون من أغراض الاعتراض الإسراع إلى التنزيه نحو إن الله تبارك وتعالى لطيف بعباده يسرع إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى. قال وقد يكون للدعاء نحو إني وقاك الله مريض. أين الجملة الاعتراضية؟ وقاك الله. ما الغرض منها؟ لماذا بارك الله فيكم الدعاء. وقد يكون أيضا الإسراع إلى ذم المخاطب الإسراع إلى ذم المخاطب كقوله طيب لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تألموا من كل طالع. لو أن الباخلين يقول لو أن الباخلين رأوك تألموا المطل منك. لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تألموا من كل طالع فقوله وأنت منهم أراد بها الإسراء إلى ضم المخاطب. وكذلك أيضا قول الآخر وتفتح لا كانت يا يصف امرأته وتفتح لا كانت فمن لو رأيته ها ماذا بارك الله فيكم توحمته بابا من النار يتجروا كذا يستحوا أو يتجروا فماذا بارك الله فيكم يعني الشاهد هنا لا كانت جاء عليها الدعاء عليها إظهار ماذا أنه في غاية النفرة منها نظر ذلك. قال وطريقه في المثالين السادس ها أظنه موجودا لكن ما أدري هنا أو في جاهر بلاغة صراحة طيب فسيأتي معنا هنا أو هنا.